إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فرض المولى سبحانه الحج في السنة التاسعة، فخرج أبو بكر أميرا على الحج وأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، لينبذ إلى المشركين عهودهم ويعلمهم أن هذه العهود قد انتهت، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. ووضع الله عز وجل نظاما لكل طائفة، فرق بين التي غدرت والتي لم تغدر. وفي السنة التاسعة نادى أبو بكر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع مشرك ومسلم في بيت الله الحرام، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة القابلة، في السنة العاشرة وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قلائل، خرج في حجة الوداع، وخرج معه نحو من 130,000، خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الخطبة بقوله لجرير بن عبد الله البجلي: استنصت الناس. والبخاري يخرج هذا الجزء في صحيحه في كتاب العلم في باب الإنصات للعلماء: استنصت الناس، مر الناس أن ينصتوا لما سأقول. وينبغي أن نعلم أن هناك فارقا بين السماع وبين الإنصات، بينه المولى سبحانه وتعالى لنا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. السماع غير الإنصات، تستمع وأنت لاه منشغل، أما الإنصات تقبل بكليتك وبقلبك على ما يقال. المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الاستجابة المسارعة الفورية والامتثال. إذا أمرك الله بأمر فامتثل له، وإن نهاك عن شيء فاجتنبه واكفف عنه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين به تحيا القلوب، ما يأمرك الله عز وجل خير لك في دينك وفي دنياك، وبه تحيا الدنيا وتحيا القلوب. وبين المولى سبحانه وعيدا شديدا بعد ذلك بقوله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن أعرضت عن كلام الله ولم تمتثل لأمره ولم تجتنب نواهيه، يحجز بينك وبين قلبك ويحال بينك وبينه. سبحان الله، تريد الهداية فلا تستطيعها، تريد أن تهدى فلا تجد سبيلا إلى ذلك، يكون بينك وبين نفسك غربة. إذا ضاقت بك الدنيا تأوي إلى بيتك، وإذا ضاق بك بيتك تأوي إلى نفسك، فكيف إذا ضاقت عليك نفسك وحيل بينك وبين قلبك؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من حديث عبد الله بن عمر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لأن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. ومن حديث النواس بن سمعان في مسند أحمد وفي سنن النسائي وعند ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم آمين. استنصت الناس، الناس سيسكنوا ويسمعوا، ولكن كيف يبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم 130,000؟ كيف؟ هل يتصور ذلك؟ أقول نعم يتصور، فإن رب العزة جل في علاه أمر خليله إبراهيم أن يعلم الناس بفرض الحج عليهم، فقال جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا من الشوق إلى بيت الله الحرام يأتون سائرين على أرجلهم ماشين، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على كل دابة ذهب شحمها ونحل جسدها لبعد المسافة التي قدمت منها، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من مفازات بعيدة ومسافات شاسعة ومن أراض سحيقة، يلبي نداء الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك. كيف أسمع إبراهيم الدنيا بأسرها؟ عليه أن يعلم الناس، والمولى سبحانه يوصل صوته إلى آذانهم. ولما العجب ونبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أوصل الله صوت النملة إلى أذنيه، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. لم تقل: إن جاءك الطوفان ضع ولدك تحت قدميك، لا والله، حريصة على الخير لقومها تنادي: يا أيها النمل، نداء فتنبيه، يا أيها النمل ادخلوا أمر مساكنكم تعيين، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. اعتعللت واعتذرت عنه وهم لا يشعرون. منتهى البلاغة في هذه الكلمات. وليس العجيب أن يفهم سليمان عليه السلام صوت النمل، أن يفهم كلامها، فإن المولى سبحانه وتعالى يقول حكاية على لسانه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ولكن العجيب والمعجزة الإضافية وسط مسير الجندي، وسط هذا الضجيج، وسط جلبة السلاح وصوت سنابك الخيل، يسمع سليمان صوتا لا يسمع، وهو صوت النملة وهي تنادي قومها. الذي أوصل صوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصوت سليمان عليه السلام صوت النملة إلى سليمان، هو الذي أوصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسامع هذه الألوف المؤلفة في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا وقواها حتى إنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، وصل الصوت إلى الناس كلهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتتحا خطبته: أيها الناس. لم يقل يا أيها الناس، لأنه لا ينادي بعيدا، وإنما المنادى قريب للمنادي، يسمعون صوته، ليسوا بعيدين عنه. فحذف أداة النداء أيها الناس. قال بعدها: والله لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بمقام هذا. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بدنو أجله. كان جبريل عليه السلام يعارضه مرة كل عام في القرآن، أما هذا العام عارضه مرتين. نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. علم بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يعلم متى، فلا يعلم متى ينقضي الأجل إلا رب العزة جل في علاه، ليس كما يزعم بعض الناس أنه حدد أنه سيموت في ساعة كذا في يوم كذا. والله هذا كذب وافتراء على الله عز وجل. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس، وهو يودع أمته، لذلك ينبغي الحرص عليها، ينبغي العمل بها. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بقوله: صلوات ربي وسلامه عليه، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقع قبل بعثته من التلاعب بدين رب العالمين. الدين كان أهون شيء على الناس يبدلونه وفق أهوائهم. رب العزة جل في علاه جعل في السنة 4 حرم، 3 متتاليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. العرب كانت تقول: لو مكثنا 3 بغير أن نغير كدنا أن نهلك. فذهبوا إلى عظيم لهم، رجل كان يقضي بينهم ولا يرد له قضاء، وهذا الرجل يسمى القلمس، وهو حذيفة بن مدركة من بني كنانة، وقالوا: أنسئ لنا. فكان يؤخر الأشهر الحرم، وإذا بهم وقد وصل الحال أن حجوا في جمادة 2، وحجوا بعدها يحجون في رجب 2، ثم في شعبان 2، حجوا في العام كله، بدلوا دين الله عز وجل، ولكن أبقوا على تحريم 4 تتغير وفقا لأهوائهم. لذا يقول الشاعر: وأنا منا ناسئ الشهر القلمس، يفتخر بأن منهم هذا الرجل الذي يقول هذا الشهر حلال وهذا الشهر حرام، فيجاب إلى ما يقول. وانظر إلى قول الشاعر الكميت، وهو يقول: وأن الناسئون على معدن نحل الأشهر الحرم. جعلوا الأشهر الحلال حرام، والأشهر المحرمة جعلوها حلالا بزعمهم، بدلوا دين الله عز وجل، ولكن أوجدوا 4 حراما. يقول رب العزة جل في علاه في سورة براءة في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. بئس الصنيع. النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه كان الحج في ذي الحجة، فقال: صلوات ربي وسلامه عليه، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 منها 4 ثم بينها صلى الله عليه وسلم 3 متتاليات: ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النسيء قد انتهى إلى غير رجعة بأمر الله. ولكن في هذه الأيام نجد بعض الناس يخرج علينا يريدون أن يعيدوا النسيء، يقول لماذا الحج في مدة زمنية محددة يضيق الناس منها ولا يتسع المقام لها؟ لماذا لا نوزع الحج على سائر العام؟ سبحان الله العظيم. القلمس ومن معه جعلوا الحج في وقت محدود لكن غيروا الشهر، أما هؤلاء فوزعوا أكثر منه وجعلوا النسيء في العام كله. أمر عجيب والله، من قال هذا الكلام يجب أن يحجر عليه، ولكنهم تحت دعاوى حرية الفكر. ولا أدري لماذا لا تأتي حرية الفكر إلى أصحاب القصور من أمرائهم وملوكهم؟ هل يجرؤ أن ينتقد واحدا منهم؟ والله قطع عنقه. أما دين الله عز وجل فكلأ مباح، يريدون أن يعيدوا النسيء مرة أخرى، إنما النسيء زيادة في الكفر والعياذ بالله، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يسأل الصحابة عن اليوم الذي هم فيه والشهر والبلد، ليبين لهم أن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال لا تقل بحال من الأحوال عن حرمة بلد الله الحرام، وعن حرمة شهر الله الحرام، وعن حرمة هذه الأيام الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يهدم أمور الجاهلية فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ألا كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ما كان من أمور الجاهلية كوأد البنات، كأكل إرث البنات، ما كان من أمور الجاهلية كاستحلال الربا والخمر والزنا والعياذ بالله، ما كان من أمور الجاهلية كالدماء التي وقعت في الجاهلية، كأكل الربا إلى غير ذلك، كله موضوع. فالإسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجاهلية ذهبت إلى غير رجعة، ولذا لا يجوز أبدا وبحال من الأحوال أن تتهم الأمة في قرن من القرون وفي زمن من الأزمان بأنها أمة جاهلية. لا والله، فإن هذه الأمة لا يخلو زمن منها من القائمين بحق بأمر الله عز وجل، المستقيمين على شرع الله، فلا يجوز أن تنسب الأمة إلى أنها أمة جاهلية ويجرى على أهلها أحكام الكفر والعياذ بالله. الجاهلية تكون في أخلاق الناس، نعم، تكون في بعض الناس الذين يرفضون حكم الله عز وجل، نعم، تكون مقيدة وليست مطلقة، لكن أن تعمم على الأمة وتوصف بالجاهلية فهذا والله من الظلم البين، وهذا من رمي خير أمة أخرجت للناس بأنها أمة كفر وضلال والعياذ بالله. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: بدماء الجاهلية، فيقول: وأول دم أضعه من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل دمه في الجاهلية وأهدر ربا العباس في الجاهلية. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر شديد الخطورة، وهذا الأمر هو الأخذ بالصرف. عادة من عادات الجاهلية ما زالت متأصلة في هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على والده، ألا لا يجني جان على ولده. إذا اقترف إنسان ذنب أو معصية هل يجوز أن يؤخذ غيره به؟ لا والله. إنسان اقترف ذنبا يجوز أن أذهب لأجده أأخذ ابن عمه أو أأخذ أخاه؟ لا والله لا يجوز. الحجاج بن يوسف الثقفي فعل ذلك وأخذ رجلا بذنب ابن عمه، فقال الرجل: أصلح الله الأمير، ما صنعت؟ قال: أما سمعت قول الشاعر؟ قال: وما يقول الشاعر؟ قال: يقول الشاعر: وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب. قال أصلح الله الأمير: أغضد عني بصرك وألق إلي سمعك، فإن أسأت الصواب فدونك العقاب. يا أميرا، ألم يقل رب العزة جل في علاه عن إخوة يوسف لما قالوا ليوسف: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فسمى أخذ الإنسان غيره بذنبه ظلما. فقال الحجاج: صدق الله وكذب الشاعر، أطلقوا صراحه وامحوا التحليق عن اسم منعه العطاء من بيت المال وابن له داره التي هدمها. لا يجوز أن يؤخذ إنسان بذنب غيره، وهذا يحدث في أبشع صورة فيما يسمى بالأخذ بالسأل. رجل يقتل رجلا، لا يقتلون القاتل، وهذا لا يجوز للافتيات على ولاة الأمور، وإنما يقتلون أفضل إنسان في أسرة القاتل. في شرع من هذا؟ في شرع من هذا يؤخذ الإنسان بذنب غيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ينتظرون أن يكبر الولد الصغير ليقتل. لما يقتل أخاه أو ابنه أو أباه أو عم؟ لما؟ بأي ذنب؟ ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ألا لا يجني جان على والده. ألا لا يجني جان على ولده. وحتى لا أطيل، أختم هذه الخطبة بأمر أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أول هذه النصائح التي لا يحمل قلب الإنسان غلا أو حقدا لأحد معها: إخلاص العمل لله. لا تبتغي بعملك إلا وجه ربك جل في علاه. لا تبغي وجه الناس، اجعل العمل خالصا لوجه الله. أثنى عليك من أثنى، مدحك من مدح، قدحك من قدح. لا تلتفت إلى الناس ولا تعرهم انتباها. إخلاص العمل لله، وجهتك وقبلتك رب العزة جل في علاه. والأمر الثاني: مناصحة ولاة أمور المسلمين، والنصح لولاة الأمور ألا نذكر معايبهم على الملأ، وألا ننزع يدا من طاعة، وأن نطيعهم في المعروف، فلا طاعة لغير الخالق أبدا في معصيته، لا طاعة لأحد في معصية الخالق جل في علاه. الطاعة في المعروف، لزوم الجماعة، عدم التشغيب عليهم، عدم نزع اليد من طاعتهم، وأيضا من نصح ولاة الأمور ألا نغشهم، أن نعلمهم بمظالم العباد حتى لا يلقوا ربهم بهذه المظالم. وكيف ينجو رجل كثر عند الله خصماءه وانقطعت حجته؟ لا يكون بغشهم وبرفعهم فوق قدرهم، وإنما نذكره بأمانة المسؤولية، كما قال ابن الجوزي لأميره: أيها الأمير، أنا إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك. أنا إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوف منك، فأقول لك يا أمير المؤمنين: اتق الله، فإنه من يقول لك اتق الله خير ممن يقول إنك من أهل بيت مغفور لهم. من يقول لك اتق الله خير ممن ينافقك ويدهنك ويقول إنك من أهل بيت مغفور لهم. وأما الثالثة فلزوم جماعة المسلمين، لا نفرق الأمة بين طوائف وأحزاب، لا نستدعي هذه النعرات التي تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. لزوم جماعة المسلمين، الأمة بأسرها قاتلت خلف صلاح الدين، لم تقل أكان أشعريا أم كان سلفيا أم كان غير ذلك، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الذي يمزق الأمة لا يريد نصرة الإسلام، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الأعداء حينما يرون اتحاد المسلمين يرهبونهم، ورب العزة جل في علاه يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضعف قوتكم ويطمع فيكم أعداؤكم. أسأل الله سبحانه أن يؤلف بين قلوب هذه الأمة، وأن يجمع على الحق كلمتها، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. وأسأل الله جل في علاه أن يرفع عن هذه الأمة ما نزل بها من ذل وهوان. اللهم بدل ذلنا عزا، ورد عنا كيد أعدائنا، اللهم رد عنا كيد الصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدر الدوائر عليهم، اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم أرنا قدرتك فيهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذ بنواصية ولاة أمورنا للبر والتقوى، اللهم خذ بنواصيهم إليك، وأقبل بقلوبهم عليك، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.